الرابعة عشرا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. أنا خالد العبد الله، حيكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الملايين من الشعب الإيراني يشاركون في مسيرات إحياء الذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. الرئيس الإيراني يؤكد أن ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق الإنسانية، والداعم للكيان هو أمريكا وبعض الدول الغربية. وجيش الاحتلال يواصل بوتيرة عالية حملة القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. أسعد مساء بكل خير وإليكم تفاصيل النشرة. انطلقت صباح اليوم في العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية الأخرى مسيرات شعبية حاشدة شارك فيها الملايين من الشعب الإيراني إحياء للذكرى السنوية 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وجدد المشاركون في المسيرات البيعة والولاء لسماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي ونظام الجمهورية الإسلامية، مشددين على أن الثورة بعثت الأمل في نفوس كل المستضعفين والمظلومين بالعالم. وتوجه مئات الآلاف من المواطنين في طهران إلى ساحة آزادي، حيث ألقى الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي كلمة بهذه المناسبة المجيدة، وأحيت العاصمة طهران إلى جانب أكثر من 1400 مدينة ونحو 38,000 قرية الذكرى السنوية 45 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران. ويقوم أكثر من 7,300 مراسل وصحفي إيراني وأجنبي بتغطية هذه المراسم. أفادت مصادر ميدانية شاركت في مسيرات طهران المليونية اليوم بأن إحياء ذكرى انتصار الثورة الإسلامية يعد استعراضا لقوة إيران الشعبية والقاعدة الجماهيرية أمام أعداء الجمهورية الإسلامية. وأوضحت المصادر أن الشارع الإيراني يرد على الأعداء بأنه يقف مع بلاده وقياداتها، مشيرة إلى أن هناك شعارات ترفع على طول تاريخ الجمهورية الإسلامية: الموت لإسرائيل والذي سيبقى حتى زوال الكيان الصهيوني، وستبقى القضية الفلسطينية حاضرة في كل مناسبة، لاسيما وأن انطلاقة هذه الثورة كانت ترتكز على القضية الفلسطينية ودعمها. للمزيد بشأن الفعاليات والمسيرات التي خرجت اليوم في المدن الإيرانية احتفالا بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، نتابع ما أفاد به الإعلامي محمد لاجوردي من ساحة آزادي وسط العاصمة طهران.
توافد المواطنون الإيرانيون منذ الساعات الأولى لهذا اليوم نحو ساحة آزادي. تحتضن ساحة آزادي العديد من المنظومات الدفاعية والصواريخ وكذلك حاملات الأقمار الصناعية، فهذه المنجزات التي توصلت إليها إيران الإسلامية منذ انتصار الثورة الإسلامية لحد الآن، وهي قوة ردع وهي تحمل رسائل عديدة بأن إيران دوما على استعداد تام للوقوف أمام الأعداء. طبعا انطلقت المسيرات في الساعة 9:30 صباحا بحسب التوقيت المحلي بالشوارع والميادين العامة لتصل إلى ساحة الحرية والتي تعتبر رمز الثورة الإسلامية. يرفع المتظاهرون خلال هذه المسيرات شعارات الحرية والاستقلال لإيران والموت للاستعمار، ومن أهم الرسائل هي التأكيد على التمسك بأهداف الثورة الإسلامية والدعوة لوحدة المسلمين وكذلك كافة الشعوب ومنها الشعب الإيراني حول محور واحد وهو محور الإسلام. طبعا لهذا العام توجد رسائل عديدة لهذه المسيرات، من أهم الرسائل هي الوضع الحالي التي تمر به غزة ودعم الشعب الإيراني لفلسطين والمطالبة بوقف العدوان الصهيوني على هذا الشعب المظلوم الذي يعاني ما يعاني من الاحتلال الصهيوني. وكذلك من الرسائل المهمة كما أشرنا هي الوحدة بين الشعب الإيراني وكذلك وقوفه إلى جانب الثورة الإسلامية وقائدها ومفجرها. طبعا هذه الأيام نحن نقترب من الانتخابات الإيرانية، فهي دعوة أيضا للمشاركة في الانتخابات الإيرانية المقبلة للبرلمان الإيراني وكذلك لمجلس خبراء القيادة. فكما أشرنا المواطنون الإيرانيون يتوافدون في العاصمة طهران نحو ساحة الحرية للمشاركة في هذه المسيرات، مسيرات 22 من بهمن ذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
هذا وأكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن ما يحصل في غزة اليوم هو جريمة بحق الإنسانية، والداعم للكيان المجرم هو أمريكا وبعض الدول الغربية. وقال رئيسي في خطابه بالذكرى 45 لانتصار الثورة الإسلامية في ساحة آزادي بطهران أن الغرب حاول منعنا من دعم القضية الفلسطينية، واليوم وبعد 45 عاما من انتصار الثورة الإسلامية ما زال مطلبنا هو تحرير القدس ودعم فلسطين. وتابع الرئيس الإيراني أن الحرب المركبة التي يشنها أعداء إيران لوقف تقدم الشعب الإيراني فشلت بصمود الشعب الإيراني، مضيفا أن إيران اليوم مستقلة وهي من تقرر مصيرها، لا الشرق يقرر عنها ولا الغرب، وهي مستمرة في ذلك. واصل جيش الاحتلال الصهيوني بوتيرة عالية حملة القصف المدفعي والجوي على مدينة خان يونس بقطاع غزة مع دخول العدوان يومه 28 بعد 100. وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد 3 مرضى بسبب منع الاحتلال إدخال الأكسجين لمستشفى الأمل منذ أسبوع. ومن جانبه قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه يجب على إسرائيل حماية العاملين في القطاع الصحي في غزة وتوفير الأمن للمرضى. ومن جهتها أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع لأكثر من 28,060 شهيدا ونحو 67,600 مصاب منذ 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. يستعد جيش الاحتلال الصهيوني لتنفيذ عملية عسكرية برية في منطقة رفح بحسب مصادر رسمية وإعلام عبري. وأبلغ كيان الاحتلال عددا من دول المنطقة والولايات المتحدة بأنها تستعد لنشاط عسكري في منطقة رفح، الأمر الذي لقي رفضا دوليا واسعا. وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1,000,000 و1,300,000 فلسطيني في رفح بعد أن أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي 100,000 فلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب. وحتى اليوم وصلت العملية البرية الصهيونية إلى خان يونس ولم تمتد إلى رفح، وإن كان جيش الاحتلال نفذ غارات جوية وقصفا مدفعيا واسعا على مواقع في رفح منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي. إلى ذلك اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال الصهيوني. وأفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على باب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المواطنين من الدخول، ما تسبب بانخفاض عدد المصلين للشهر الخامس على التوالي. وعلى صعيد آخر استشهد شاب فلسطيني من قرية بدو شمال غرب القدس المحتلة متأثرا بإصابته برصاص جنود الاحتلال الصهيوني. طالبت حركة الاشتراكيون الثوريون في مصر بفتح الطريق إلى معبر رفح الحدودي أمام القوافل الشعبية والإغاثية المصرية والأممية حتى يكون المعبر في حماية كتل بشرية من الشعب المصري تتلاحم وتتكاتف مع الشعب الفلسطيني على الجانب الآخر، واستدعاء السفير المصري لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي وطرد سفيره من القاهرة وقطع جميع العلاقات معه. وأخيرا شهدت بريطانيا مظاهرات وفعاليات في أكثر من 30 مدينة ضمن حراك وطني نصرة للفلسطينيين والمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب المتظاهرون بإنهاء الحصار على القطاع والسماح بدخول المساعدات الإنسانية. ختام هذه النشرة، والسلام عليكم.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أحبتي، فيما يلي أستعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربي. يكون معنا ورافقون. بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:13 تأتيكم حديقة الأطفال، الكتاب الصوتي يقدم لحضراتكم عند 4:45. في تمام 5 قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. بعد الأخبار تستمعون لأفول أمريكا. من أنوار البصيرة في الساعة 5:22 بعدها تأتيكم شرفات زاهرة. مستمعينا الكرام، على رأس 6 سيرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. من سيرة الصالحين في الساعة 6:12 عند 6:28 تأتيكم دواوين الولاء. أحبتي، في الساعة 6:45 معارج النور، وعند 7 تمام النشرة إخبارية. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ملونة
بالمحبة متوجة، نهديكم سلام،
نهديكم تحية ملؤها العطر وورد الكلام.
نرحب بكم أينما وجدتم في كل مكان في العالم،
ونقول بحروف مزينة بالطيب والاحترام:
أهلا بكم في برنامجكم، برنامج
حديقة الأطفال.
سنقطف اليوم الفائدة والمعلومة.
سنستمع لقصة شيقة تحبونها وتتعلمون منها.
سنكون معا بكل حب ودفء.
جميل أن نلتقي، والأجمل أن نستفيد،
كما تستفيد الحمامات وكما سيتعلم الغراب.
أي حمامات وأي غراب؟ ستعرفون، ولكن بعد فاصل قصير.
يا أعزائي، قصة اليوم التي سنستمع إليها تتكلم عن حمامات وغراب.
صحيح، تذكرت، هل سمعتم بهذا المثل الذي يقول يا غريب كن أديب؟
يبدو أنكم فهمتم ما نقصد. فحين يحل أحدنا ضيفا على شخص ما، لابد أن لا ينسى أنه ضيف.
وطبعا إكرام الضيف شيء جميل، ولكن على الضيف أيضا أن يكون مؤدبا ومحترما. مثلا
أن يعرف حدوده في الكلام وفي الأفعال، يعني ألا يزعج من استضافه بأي فعل أو كلمة ينطقها. لذا يقول المثل يا غريب كن أديب.
إن كان هناك شخص غريب في مكان ما، يستضيفه الآخرون كونه غريب وليس له بيت أو مكان، فيؤدون واجب الضيافة، وبالمقابل يجب أن يحترم هذا الشخص الغريب أصحاب المنزل، وأن لا يتجاوز عليهم بتصرف ما، كما سيحدث مع صديقنا الغراب.
نعم، الغراب والحمامات، ستعرفون ما نقصد بعد أن تستمعوا إلى قصة اليوم.
لحظة، قبل ذلك، أتعدونني بأن تتصرفوا بكل لباقة وأخلاق حميدة حين تحلون ضيوفا على الآخرين؟
رائع، نحن متأكدون بأنكم ستعدوننا.
والآن بعد أن سمعنا منكم هذا الوعد الطيب، حان وقت حصة القصة. سننصت إلى قصة الغراب والحمامات ونتعرف على تفاصيلها.
نستمع معا إلى القصة.
إلى أين؟ ابقوا في مكانكم، استمعوا واستمتعوا.
صغار في سالف العصر والزمان، كانت هناك غابة كبيرة تعيش فيها الحيوانات والطيور بسعادة وراحة وسرور، وكان لكل واحد منهم مكان يعيش فيه، حيث يحتفظ الجميع بطعامه ويتقاسمونه بكل محبة، ويتشاركون ما لديهم بكل مودة.
في وسط الغابة كانت هناك شجرة ضخمة بأغصان كبيرة وظل وارق يغطي الأرض. كانت الحيوانات تجتمع تحت تلك الشجرة لتحتمي من أشعة الشمس، ولتتبادل أطراف الحديث فيما بينها. وكان كل حيوان منهم يقص أحداث يومه على الآخرين، ماذا سمع وماذا رأى وما حصل له.
وفي وسط الشجرة كان هناك عش صغير لحمامة بيضاء تعيش فيه هي وصغارها الثلاثة. كانت صغار الحمامات تستمع للحكاية التي ترويها الحيوانات تحت ظل الشجرة.
ولأنها لم تكن تستطيع الطيران بعد، فقد كانت تتخيل ما تراه وترسم الأشكال بخيالها. تتخيل كيف هو الفيل وكيف هي الزرافة؟ كيف هو النسر؟ وكيف تكون الغزالة؟ ذات يوم سألت إحدى الحمامات الصغيرة والدتها:
ماما، لما تخاف جميع الحيوانات من الثعلب؟
لأنه غدار يا حبيبتي.
ولما هو غدار؟
لأنه يأخذ من الآخرين أشياءهم بالحيلة والمكر.
ماما، كيف شكل الزرافة؟ تلك التي يتحدث عنها الأرنب دائما.
باغ باغ باغو. عندما تكبرون ستعرفون كل هذه الأمور، وعندما تستطيع أجنحتكم حملكم ستسافرون في كل مكان وتتعرفون على كل ما سمعتم عنه. باغ باغ باغو.
ومتى سنكبر يا أمه؟
لا تستعجلوا يا صغاري، فكل شيء يحين في أوانه. كفوا عن الأسئلة الآن، علي أن أذهب لجلب الطعام.
ألم تجيب على أسئلتنا يا ماما؟
عندما تكبرون ستعرفون كل شيء يا صغاري، والآن ابقوا في مكانكم ولا تذهبوا إلى أي مكان آخر. إلى اللقاء يا صغاري.
إلى اللقاء.
يا أصدقائي، وحلقت الحمامة نحو الأعلى، طارت بعيدا بحثا عن طعام لصغارها. وبدأت الحمامات الصغيرة بالكلام والتفكير والنقاش فيما بينها.
متى سيكبر جناحي ويستطيعان حملي؟ متى؟
ما هو أول مكان ستذهبين إليه؟
سأذهب إلى الغابة البعيدة وأشاهد الفيل وخرطومه.
وأنا سأذهب لأشاهد الثعلب المكار وأسأله لما هو مكار.
اسمعوا يا إخوتي، عليكم أن تستمعوا إلى كلام والدتنا.
وبينما كانت صغار الحمامات تتكلم، سمع صوت يصدر من الأعلى، فالتفتوا نحوه وشاهدوا غرابا أسود اقترب منهم.
آه، من هناك؟
نحن أفراخ الحمامة البيضاء.
وما الذي تفعلون هنا؟
هذا هو عشنا.
هذا هو عشكم؟ وأين هي أمكم؟
ذهبت لكي تجلب لنا الطعام. وأين هو عشك يا عمي الغراب؟
عش؟ أنا طائر حر، أحلق في الأجواء، وليسني حدود، وليسني مكان.
إذن أين تنام؟ أين تجلس؟
أنا غريب وليسني مكان، بل كل يوم في مكان، واليوم جئت إليكم لأحل ضيفا عليكم.
هي، سيبقى معنا عمي الغراب، سيبقى في بيتنا. هي
وبدأت صغار الحمامة بإحداث ضجة غمرتهم السعادة، وصاروا يضحكون ويمرحون وهم ينشدون:
عمي الغراب
أحمر.
عمي الغراب نحن
إنها سنعطيك طعامنا.
ماذا بعد؟ فأنا ضيفكم.
سنعطيك مكانا في أشنا تنام به.
ماذا بعد؟ فأنا ضيفكم.
بقبقو، سنعطيك من القش كي لا تشعر بالبرد بشرط واحد.
شرط؟ ما هو الشرط؟
أن تحكي لنا عن رحلاتك ومغامراتك، وأن تخبرنا كيف سنحصل على الخبرة ونصبح كبارا، لأننا لا نريد أن نبقى صغارا. بق بق بق.
هذا سهل، اتركوا والدتكم وحلقوا نحو الأشجار البعيدة، ابحثوا عن المغامرات بأنفسكم.
لكننا صغار ولا نعرف ذلك.
لا بأس، سأساعدكم، شرط أن تقوموا بواجبات الضيافة لي.
وحين عادت الحمامة الأم إلى عشها، فوجئت بمشاهدة الغراب وهو مستلقٍ على القش ويشرب المياه العذبة.
بابابابو، مرحبا أيها الغراب، ماذا تفعل في عشنا؟
قوق، أنا ضيفكم، أين الطعام؟ أين الشراب يا حمامة؟
بابابابو، لم أحصل سوى على ما يسد رمق الصغار، فأنا أعتذر يا غراب، أعتذر.
يا ماما، سنعطيه طعامنا وشرابنا وعشنا، وسيعطينا الخبرة، سنصبح كبارا ونشاهد الفيل وخرطومه والزرافة وعنقها الطويل.
لا لا يا صغاري، أنتم لا تعرفون شيئا من الحياة، لابد أن أعلمكم الطيران وأن تسمعوا كلامي، لا تذهبوا مع أحد سواي.
لا يا صغار، استعدوا، سأخذكم إلى أحلى المغامرات، إلى حيث أحلامكم تصبح واقعا. هيا أعطوني طعامكم كي أسد جوعي، ثم سأفي بوعدي إليكم.
لا يا غراب، لا نريد منك شيئا، قبلت باستضافتك ولكن لن أسمح لك بأخذ الصغار معك، إنهم صغاري ولا يعرفون شيئا، سأعلمهم بنفسي. اذهب يا غراب.
بل سأخذهم معي، لقد اتفقت معهم ومعهم وافقوا. استعدوا.
يا سكان الغابة، يا أصدقاء، يا أحباء، تعالوا انقذوني من هذا الضيف، تعالوا.
أصدقائي، فتجمعت حيوانات الغابة تحت جذع تلك الشجرة، وعندما عرفوا بما حصل مع الغراب والحمامة توجهوا نحو الغراب وقالوا له: إما أن ترحل أو سنحرمك من التواجد في الغابة إلى الأبد.
أنا ضيف الحمامة يا أصدقاء، أريد الطعام والشراب.
الضيف لا يستغل طيبة الآخرين ولا يأخذ صغارهم، ويتحلى بالأدب والأخلاق ولا يفرض شيئا على من يستضيفه، أليس كذلك يا أصدقاء؟ أليس كذلك؟
فرحل الغراب بعيداً جداً بعد أن عرف بخطئه، ولم تعد صغار الحمامات ترغب بالذهاب معه حين شعرت بحزن أمها، فقررت أن تبقى معها وتتعلم وتكبر تحت ظلها.
أصدقائي الأطفال، قصة ممتعة شيقة ومقنعة، استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استمعنا اليوم إلى قصة الغراب وتعلمنا
بأن الضيف يجب أن لا يزعج من استضافه.
ماذا عنكم أنتم يا أصدقاء؟ كيف تتصرفون حين تذهبون مع والديكم إلى بيت أقاربكم أو حين تحلون ضيوفا؟
بالتأكيد أنكم لن تتصرفوا كما تصرف الغراب، لأنكم مهذبين ومؤدبين جدا جدا.
صغار، حان الآن موعد ماذا؟
موعد ماذا؟ نريد أن نغمر قلوبكم بالنشاط، بالسعادة، بالفرح والبهجة.
نعم.
لذا موعدنا الآن مع أنشودة جميلة جدا،
نستمع إليها.
لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، لا تقطف، لا تقطف، الظل منها قد أتى والكون حلو أخضر، الظل منها قد أتى والكون حلو أخضر، جذر قوي ثابت من دونه لا تثمر، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، تشدو مع الطيور وترشف المياه، وغصنها الحنون يداعب الشفاء، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، لا تقطف الأزهار، لا تقطع الأشجار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، فيها الطيور تبدع وتنشد الأشعار، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف، لا تقطف الأزهار.
يحييكم أصدقائي برنامجكم، برنامج حديقة الأطفال، ونعود إليكم مجددا لنتواصل معكم ومع عصفورتكم. نعم، وصلت عصفورتنا، وكعادتها وصلت جميلة، زاهية، رقيقة، راقية بمعلوماتها الرائعة. نعم نعم، عرفنا أنك وصلتي، وصلتي يا عصفورة. هيا اقتربي، اقتربي، نحن بانتظارك. هيا يا عصفورة، نحن نستمع.
مرحبا. مياو مياو مياو، أنا لست قطة، أنا صديقتكم العصفورة التوتة، جئتكم بمعلومة. تيك 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 تيك، من أين؟ أوه، من صديقتي القطقوطة وكلوب المحبوب. أوه، لو تعرفون ما جرى. لا 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 لا، لن تصدقوا. يوم أمس التقيت في حديقة كبيرة بقطة جميلة، ألقيت التحية عليها فقالت مرحبا أيتها العصفورة، فقلت لها تك 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 تك، أهلا يا قطقوطة. قالت لي مياو مياو، ما الذي تفعلينه هنا يا عصفورة؟ قلت لها تك 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 أحلق فوق الأشجار الجميلة، فقالت مياو مياو. وماذا بعد؟ قلت لها تك 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 أنشد وأفرح وأشاهد الزهور وألوانها البديعة، فقالت لي قطقوطة مياو مياو ألوان بديعة. أجبتها نعم، ألوان كالأحمر والأخضر والأصفر. فقالت قطقوطة أوه أنت يا عصفورة تشاهدين كل هذه الألوان، لكني أنا لا أرى سوى الأبيض والأسود. فقلت لها لا لا لن أصدق. حينها سمعت صوت كلوب المحبوب وهو يقول هو 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 أنا أيضا التحقت بكما. فقلت له تيك 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 مرحبا يا كلوب، تعال واسمع ماذا تقول قطقوطة، إنها تمسح معي يا كلوب. فسألني هو 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 وبماذا تمسح يا عصفورة؟ فقلت له بأن قطقوطة أخبرتني بأن لا يمكنها مشاهدة ألوان الأزهار كلها، بل يمكنها مشاهدة لوني الأبيض والأسود فقط. فقال كلوب وهو يضحك هو 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 لا يا عصفورة إنها لا تمزح، فأنا وقطقوطة لا يمكننا رؤية الألوان ولا نرى سوى الأبيض والأسود. فقلت له تيك 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 آه حقا يا لها من معلومة. فقال كلوب هو 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 لابد أنك ستطيرين بهذه المعلومة نحو حديقة الأطفال. فقلت له تيك 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 نعم سأفعل ذلك، ودعا قطقوطة ودعا كلوب، وشكرا لكما على هذه المعلومة المفيدة، إلى اللقاء يا لها من معلومة. تيك 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 الكلب والقطة لا يمكنهما مشاهدة الألوان عدا الأسود والأبيض. تيك 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 تيك
لكم يا أحباء لأنكم استمعتم لمعلومة العصفورة، وشكرا لعصفورتنا التي جاءت بالمعلومة. والآن الآن أتعرفون ماذا لدينا الآن؟ فقرتكم المحببة التي لن تستغنون عنها، أخبار الأصحاب. لماذا لا تستغنون عنها؟ لأنها تجلب لنا أخباركم، نعم أخباركم الطيبة، فلنستمع إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
وأهلا بكم في فقرة أخبار الأصحاب.
خبر اليوم جاءنا من صديقنا الصغير هاني. لقد عانى هاني كثيرا بسبب تماهله في أمر ما. ما هو الأمر؟ ولما عانى هاني سنعرف معا بعد لحظات.
من جديد يا أصدقاء، جئناكم نحمل خبرا هاما يفيدكم اليوم وغدا
الخبر عن صديقنا هاني الذي فقد صحة أسنانه بسبب إهماله. كان هاني يتهرب من تنظيف الأسنان رغم أن المعلمة ووالدته ووالده كانوا جميعا يؤكدون على هاني في أن يهتم بنظافة أسنانه،
ولكن هاني لم يكن يأبه، حتى أنه أحيانا كانت والدته تذكره قبل أن ينام أن ينظف أسنانه بالفرشاة ومعجون الأسنان.
ولكن ما الذي كان يفعله هاني؟ كان يأخذ الفرشاة ويضع عليها معجون الأسنان ولا يفرش أسنانه، بل يغسل الفرشاة ويعود. وحين تسأله والدته هل نظفت أسنانك بالفرشاة والمعجون يا هاني؟ كانت إجابته تكون نعم.
فتصبح المشكلة اثنتين، الأولى عدم تنظيف أسنانه، والثانية الكذب. لكن هاني تغير اليوم كثيرا بعد أن تسوست أسنانه وزار الطبيب، وعانى الكثير من تسوس أسنانه وآلامها.
وبعد أن زالت الآلام عرف قدر أسنانه وأهميتها الكبيرة لدى كل شخص، لذا عاهد نفسه ووالدته على أن ينظف أسنانه كل يوم وليلة ويعتني بها ولا يكذب على والدته بشيء بعد اليوم.
كان هذا هو خبرنا يا أصدقاء. بعد الفاصل نعود إليكم. وصلنا إلى نهاية حديقة الأطفال التي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وفي النهاية يا أحبتي سنقول لكم نحبكم،
ونقول لكم شكرا لكم،
ونقول لكم انتظرونا لأننا سننتظر لقاءكم،
ودمتم بود ونقاء لبرنامج
حديقة الأطفال.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء. ضد الطغاة مناضلون، بالحق دوما قادمون، لا نرهب استكباركم، كالطود نحن مقاومون، كالطود نحن مقاومون. فبرغم كل النائبات نصمد، وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم، نهج الميامين الأبات. قد عادت الأصنام ثانية من الزمن البعيد، نحتاج في كل العصور لفتح مكة من جديد. هان الأوان لتكسري يا صخرة الصمت الطويل، هان الأوان لتثمري يا نخلة الحلم الجميل. فبرغم كل النائبات نصمد وإن النصر آت، نهج المقاومة القويم نهج الميامين الأبات. نحن أهل الكبرياء، أهل البطولة والإباء، نأتي لنسحق خصمنا كالرعد في عين السماء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
سليماني منا أهل العراق.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، نقرأ معكم صفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب جمع كاتبه ومعده شهادات شخصيات عراقية عرفت الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني وعاشت معه أيام وساعات محنة توغل الإرهاب في الأراضي العراقية وسقوط الموصل، فشهدت عن كثب تفانيه من أجل الدفاع عن حياض الإسلام والمراقد المقدسة في العراق ودعم العراقيين في كفاحهم من أجل تحرير أرضهم التي دنستها عصابات داعش صنيعة الاحتلال الأمريكي. جاء في شهادة الدكتور علي الخفاف عن تأسيس طبابة الحشد من قضاء سامراء وتحديدا من داخل حرم الإمامين العسكريين عليهما السلام، جاءني الأمر من الحاجين قاسم وجمال بأن أتبنى موضوع الطبابة العسكرية، كما طلبوا مني إنشاء مستشفى ميداني في سامراء استعدادا لاستقبال الجرحى. طلب الحاج قاسم من الحاج المهندس زيارة المستشفى ليتأكد من إكمالها قبل الشروع بالعمليات العسكرية. تعالوا نقرأ باقي شهادة الدكتور علي الخفاف في كتاب سليماني منا أهل العراق.
قبل بدء ساعة الصفر سألني الحاج قاسم 3 مرات عن المستشفى الميداني وهل إنه جاهز لاستقبال الجرحى. كان لا يريد أن يبدأ بالعمليات العسكرية قبل أن يتأكد من وجود الطبابة العسكرية. كان الحاج قاسم حريصا على الدم العراقي أكثر من حرصه على نفسه. كان يقول لي: هذه المنطقة مقطوعة، والجريح سينال وسام الشهادة إذا لم يتوفر مستشفى ميداني يستقر فيه وضع الجريح قبل نقله إلى أقرب مستشفى عام. ومن هذا المستشفى الميداني في منشأة المثنى قرر الحاج قاسم تأسيس طبابة الحشد الشعبي، وسخر لنا كل الإمكانيات المتوفرة في الجمهورية الإسلامية. ذهبنا إلى الجمهورية الإسلامية وعملنا معا على صناعة مستشفى ميداني يكون بجناحين، وهو المستشفى الأكبر في العراق. وطبابة الحشد الشعبي هي أول طبابة تستلم هكذا مستشفى، وحتى في وزارة الصحة لا يوجد لديها هكذا مستشفيات ميدانية. خلال عام واحد من اجتماعنا مع الكوادر الإيرانية وصل لنا المستشفى الميداني بالمواصفات التي طلبناها منهم، علما أن هذا النموذج الذي طلبناه لا يتوفر له مثيل حتى في الجمهورية الإسلامية، حيث إنه صمم وبمواصفات تتناسب مع عملياتنا العسكرية. يتكون المستشفى من 44 وحدة نستطيع منها إنشاء أكثر من مستشفى صغير، كما نستطيع أن نعمل فيها بأكملها. نمتلك من هذا المستشفى في الحشد الشعبي 7 مستشفيات، أحدها تم نصبه في كربلاء المقدسة لمعالجة مصابي كورونا، والذي أسميناه فيما بعد مستشفى الشهيد الحاج أبي مهدي المهندس. وهنا أحبتي المستمعين الكرام، يسأل مؤلف الكتاب الدكتور علي الخفاف قائلا: دكتور علي، أنت تحدثت لنا عن دور الحاج قاسم سليماني بمساعدتكم على إنشاء طبابة عامة في الحشد الشعبي، كما تحدثت عن دور الجمهورية الإسلامية والوقت القياسي في صناعة مستشفى ميداني بهذا الحجم وعلى المواصفات التي طلبتموها، لكن عندما أنقل حديثكم إلى عامة الناس فالبعض منهم سيقول: أين الجميل في الموضوع؟ لا يوجد فضل للحاج قاسم ولا للجمهورية الإسلامية في هكذا موضوع، لأن هذه شركات إيرانية وأنتم أبرمتم معهم عقودا وهم صنعوا لكم بأموالنا، فأين الجميل؟ فيجيب الدكتور علي الخفاف: صحيح، نحن طلبنا وهم صنعوا لنا بأموالنا، لكن هل هذا هو الأمر فقط؟ في اليوم الذي احتجنا لهذه المستشفيات لم تقبل أي دولة بالعالم التعاقد معنا، ولم يقبلوا حتى أن يتحدثوا أو يردوا علينا، بل حتى الشركات المختصة باستيراد الأجهزة والمواد الطبية رفضت التعاقد معنا، ولا توجد لدينا أموال حاضرة، وما اتفقنا عليه مع الإيرانيين كان مجرد عقد وحبر على ورق. نفس هذا النموذج الإيراني وبأقل الإمكانيات موجود في ألمانيا، لكن رفضوا التعاقد معنا، علما بأن المستشفى الألماني يشتمل على وحدات 7، بينما المستشفى الإيراني كان يضم 44 وحدة. وهذه المستشفيات التي أتحدث لكم عنها الآن لم ندفع أموالها للإيرانيين إلا بعد 5 سنوات من العقد، فلم نسلمهم دولارا واحدا حتى انتهت الحرب مع داعش. ولا أتصور أن شركة ما تصبر علينا كما صبرت الشركة الإيرانية. مضافا إلى أن قيمة المستشفى الإيراني ذات 44 وحدة أقل بنسبة 50% من قيمة المستشفى الألماني ذي الوحدات السبع. فهل كل هذا لم يكن دعما لنا؟ في عمليات تحرير محافظة الموصل كان القاطع الأكبر من العمليات العسكرية على عاتق الحشد الشعبي، إذ كان عدد محاور الحشد في العمليات 7 محاور، وكل محور يمتد من شرق الموصل إلى غربها. وبمساعدة الحاج قاسم ودعم الحاج المهندس تم إنشاء 11 مستشفى ميدانيا من قضاء سامراء حتى محافظة الموصل. في محافظة الموصل فقط أنشأنا 6 مستشفيات ميدانية متكاملة، كما جهزنا مستشفى للقوات الأمنية في أيمن الموصل. الحاج قاسم سخر لنا كل إمكانات الجمهورية الإسلامية، بحيث لم يطلبوا منا أي عقود رسمية أو توقيع على تعهدات مالية، فكان الأمر يجري باتصال واحد من الحاج قاسم، وتأتينا الطائرات محملة من إيران حسب طلبنا. الحاجان قاسم وجمال كانا صاحبي فضل بتأسيس هذه المديرية الحيوية داخل الحشد الشعبي، كما أوصيانا أن نبذل أقصى درجات الجهد والعطاء بتأسيس الطبابة التي كان لها الدور الكبير في إنقاذ الآلاف من الأرواح، كما أوصيانا بأن تكون خدمات هذه الطبابة للجميع لا حصرا على الحشد الشعبي.
أعزائنا المستمعين، كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب سليماني منا أهل العراق، وهو كتاب يجمع شهادات شخصيات عراقية عاشت مع الشهيد الفريق قاسم سليماني، وشهدت عن كثب دعمه للعراقيين في تحرير أرضهم من عصابات الإرهاب وداعش. تأليف عماد سالم أبو لواء البهادلي. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
سبحان الله سبحان